الموقع
الموقع
الرسمي
الرسمي
لجماعة
لجماعة
أنصار
أنصار
السنة
السنة
المحمدية
المحمدية
بالسودان،
بالسودان،
أنصار داش
داش
السنة
السنة
دوت
دوت
نت،
نت،
يقدم
يقدم
لكم.
لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أحداث السنة الرابعة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، قلنا وقعت أحداث غزوة بني النضير، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم. وقد مر بعض هؤلاء وعلى رأسهم حيي بن أخطب وعبد الله بن سلام بن أبي الحقيق وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، ونزلوا بخيبر واستقبلهم أهل خيبر بالقبول، وكأنهم صنعوا أو فعلوا أو عملوا شيئا جميلا. وهؤلاء للأسف الشديد خونة، نكثوا العقود وخانوا العهود واستحقوا هذا الإجلال. بعد هذه الغزوة اختلف أهل السير في ترتيب الغزوات، واختار معظم أهل السير في أواخر السنة الرابعة غزوة ذات الرقاع باعتبارها من أحداث السنة الرابعة للهجرة النبوية. وغزوة ذات الرقاع قيل أنها كانت بعد الخندق، والذين استدلوا على أنها بعد الخندق استدلوا بقصة جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه حضر الغزوة وقد سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه تزوج وكذا، القصة في الصحيحين، وسأله قال هلا بكرا تلاعبها وشو وتلاعبه، وأنه كان في الخندق متزوج، وأنه كان في غزوة الخندق. فبعض قدم أنها قبل الخندق وبعض قدم أنها بعد الخندق، كل بحجته، لكن أهل السير تضافروا على أنها كانت بعد الخندق ولا قبل الخندق. نحن أوردناها قبل الخندق كما فعل كثير من أهل السير، ولكن البعض منهم رأى أنها بعد الخندق، لأن قلنا جابر لما تزوج سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا بكر تلاعبها وشو وتلاعبك، وفي الخندق كان بيت جابر موجود وبزوجته، وقد جاء ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الخندق للطعام في بيته، كان متزوجا أصلا، فلذلك قالوا أن كانت قبل شنو قبل الخندق، وبعضهم قال أن كانت بعد الخندق، والخلاف طويل، ولكني سأريدها هنا. وسبب الغزوة غزوة ذات الرقاع أن قبائل نجد بني ثعلبة وبني محارب والقبائل التي حول المدينة بدأت تعد العدة لغزو المدينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، قيل جعل أبا ذر الغفاري أو عثمان بن عفان، وخرج في 400 من أصحابه، وكان الوقت صيفا شديدا، وكان كل 6 يتعقبون بعيرا واحدا، 400 هؤلاء كل 6 منهم بيتبادلوا بعير، وكان الحر شديد حتى أنهم أخذوا رقع الثياب وخرق الثياب ورقعوا ولفوا بها أقدامهم، فسميت بذات الرقاع. وقيل أن الأظافر كانت تتساقط من كثرة المشي والحر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مما لا بد منه أن يخرج، فوصل إلى منطقة تسمى نخلة، وصل إلى منطقة نخلة ولم يلق كيدا، وتفرق النجديون وقبائلهم في الجبال، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام وقيل أنه أسر امرأة واستاق نعما عليه الصلاة والسلام، ووقعت في هذه الغزوة أمور. الأمر الأول قصة غورس ابن الحارث الغطفاني الذي جاء وجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فأخذ السيف وقال من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده وأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال من يمنعك مني؟ قال كن خيرا مني، فتركه. وكان قد رآه من الجبل ونزل لما نزل المطر وتفرقوا تحت الأشجار. القصة الثانية، مر النبي عليه الصلاة والسلام بمضيق بين جبلين فنزل هو وأصحابه وقال من يحرسنا الليلة؟ فانتدب لذلك عمار بن ياسر وعباد بن بشر الأنصاري وجعلوه في الحراسة. الرجل النجدي الذي أخذت امرأته حلف أن يريق في جيش محمد الدم، فجاء ووجد عباد بن بشر رضي الله عنه يصلي في صلاة الليل وكان حارسا، فرماه بسهم أول، فأخذ السهم ورماه من جسده وواصل في الصلاة، فرماه بسهم ثالث فنزع السهم وهو يصلي وعمار بن ياسر نائم، فرماه بسهم ثالث حتى أدفنه في الجراح وسال دمه. وهذا الحديث بالمناسبة أصله في البخاري، وهو عمدة عند القائلين بأن الدم دم الآدمي لا ينقض الوضوء وأنه تجوز الصلاة فيه، لأن الرجل صلى في شنو؟ في دمه رضي الله عنه. ثم أكمل الصلاة وأيقظ عمار بن ياسر وتبع الرجل فجرى، فقال له عمار هل لا أخبرتني؟ قال ما كنت أريد أن أقطع صلاتي ومناجات ربي، ولولا أني خشيت على ثغر المسلمين لما قطعت الصلاة. يعني حتى بدأ يفكر يقول ممكن يقتلوهم ويدخل على المسلمين والمعسكر والناس نيام، من يوقظهم؟ فخشي على هذه المسألة. هذه الحادثة الثانية التي وقعت في غزوة ذات الرقاع. الحادثة الثالثة قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر، وفيها من الأحكام الفقهية الكثير. وهذه القصة خلاصتها أن جابر بن عبد الله كان معه جمل وجمله هزيل، وأبى هذا الجمل أن يقوم، فقال ابن سيدنا أولني الصوت، فأخذ الصوت من جابر وضرب به الجمل ضربا خفيفا، فكاد جمل جابر أن يسبق جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر بعنيه ليطيبه ويطيب قلبه، قال له بعنيه، فقال له هو لك يا رسول الله بغير ثمن، أنا أديك له مجانا وأهبك إياه. فقال له صلى الله عليه وسلم إلا بالثمن، قال بعتك إياه ولكن أشترط أن يحملني إلى المدينة. قال له ما عندي مانع، الجمل بعته لك. واتفقوا على شنو؟ على الثمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصلنا المدينة فأعطيك الثمن. وكان الثمن مؤجلا، الثمن ماله مؤجل، ويجوز تأجيل شنو؟ تأجيل الثمن. في اشترينا في العربية وأقول لك بسددك بعد كده. ويجوز البيع والاشتراط على مذهب القائلين بجواز البيع والاشتراط، لأن جابر باع الجمل وشنو؟ واشترط شنو؟ ظهره. باع الجمل واشترط شنو؟ ظهر الجمل ليحمله. ممكن تقول للزول العربية بيعتها لك، لكن أنا بركبها شهر لحد ما أقضي مشاويري كلها، ما في مانع. تقول له بعت لك البيت لكن تديني كم؟ شهرين لحد ما أفضي لك شنو؟ البيت. فباعه، وفي الطريق كاد الجمل أن يسبق جمل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تكلم معه النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لما وصلوا المدينة جاء جابر ليعطي النبي صلى الله عليه وسلم الجمل ويقبض شنو؟ الثمن. قال جابر فأتيته فأعطاني الثمن كاملا وقال جملك لا حاجة لي، أداه شنو؟ الثمن. وقال له الجمل خلوا ماذا لنا. وهذا من جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم، وكأنه اشترى منه الجمل وتركه له. أداه حقه وقال له الجمل خليه ما دارينه. هذا حصل في غزوة ذات الرقاع. تحدثنا عن غزوة بدر الأخرى أو بدر الموعد في الدرس الماضي، وقلنا أنها كانت في شعبان من السنة الرابعة من شنو؟ من الهجرة النبوية، وتحدثنا عنها ويكفي. قبل الغزوة وقعت أحداث لابد أن نتحدث عنها في المدينة، وهو وفاة عبد الله ابن عبد الأسد المخزومي، اللي هو أبو سلمة المخزومي رضي الله عنه، وهو ابن عمة النبي سلم وأخوه توفي. وتزوج النبي بعد إتمام العدة من نفس السنة من أم سلمة، وتزوج بزينة بنت خزيمة ابن الحارث ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة العامرية الهلالية، تزوج بها وكانت قبله تحت عبد الله ابن جحش الذي قتل يوم أحد شهيدا. زينب الملقبة بأم المساكين، زينب بنت منو؟ زينب بنت خزيمة الهلالية العامرية رضي الله تعالى عنها. وقيل أنها كانت تحت الطفيل ابن الحارث ابن عبد المطلب، وقلنا تزوج بها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تحت من؟ عبد الله بن جحش. وأم سلمة كانت تحت أبي سلمة. وتزوج عثمان بأم كلثوم، وتوفي عبد الله بن عثمان طفل صغير، وولد في شعبان الحسين بن علي، ولد الحسين في شعبان من السنة الرابعة من الهجرة النبوية الحسين بن علي. وتزوج أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر بعد غزوة أحد، لأن زوجها قتل وهو اسمه خنيس ابن حذافة السهمي، أخو عبد الله بن حذافة بن السهمي، وكان قريبا له. ولما توفي كان عمرها عمر حفصة كم؟ 18 سنة. زوجها الأول لما قتل هذا في السنة الثالثة، وقيل أن حفصة مقدمة على بقية الزوجات لأنها بعد عائشة، هذا في أحداث السنة الثالثة، ولكن الصواب ربما كان في أول السنة الرابعة لأنه لا بد أن تتم شنو؟ العدة. وقد أتمت أم سلمة العدة لأن زوجها توفي في جماد، أتمت العدة من جماد الآخرة ورجب وشعبان ورمضان، تزوج بها في شنو؟ في شوال من السنة الرابعة، في آخر السنة شنو؟ الرابعة. وقلنا من أيضا؟ حفصة بنت عمر. وعندها قصة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والحديث في البخاري يقول لما تأيمت حفصة بنت عمر، أي مات عنها زوجها، وبالمناسبة قيل أنه مات قبل أحد بمسافة طويلة، لكن هذا في أواخر السنة الثالثة مع غزوة أحد أو قبل أحد بقليل، مات عنها زوجها. قال عمر وكانت صغيرة، عمرها كم سنة؟ 18 سنة، وصارت أرملة. قال فأتيت أبا بكر وقلت له لو شئت أنكحتك حفصة ابنتي. قال لي يا أخي لو داير أزوجك بنتي حفصة، راجلة مات وعدتها انتهت وتتزوجها. قال فسكت ولم يجبني. قال فلقيت عثمان قلت له لو شئت أنكحتك حفصة ابنتي، فقال بدا لي ان لا اتزوج، ما عندي رغبه، ما اقدر اتزوج. قال ولقد دخل في نفسي من ابي بكر انه سكت، اما عثمان فقد صدقني. قال له ما دايره؟ بوضوح يعني، قال انا ما دايره، بدا لي ان لا اتزوج، قال له ما عندي رغبه. واكيد لو كان ابو بكر حيدبل بيها مش كده، ولو كان عثمان شنو؟ حيدبل بيها. فمشى عرض بنته وكذا. قال فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس عمر شيء. قال فجاءه أبو بكر وقال له والله ما سكت رغبة عنها، غير أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها وخشيت أن أفشي لك سره. مثل موضوع فيه سر وأنا ما قادر أكلمه عشان بعدين ما أكون أفشيت السر. لو قال له أنا ما دائرة والرسول دائرة بكون أفشي السر، ولو قال لا دائرة ما بكون يكون هو دائرة والرسول لم دائرة. سكت ثاني. فتزوج الإنسان بحفصة. طيب في أحداث السنة الخامسة انتهت السنة الرابعة بغزوة بني النضير وذات الرقاع وبدر الموعد وبالأحداث الاجتماعية التي تحدثنا عنها. بدأت أحداث السنة الخامسة من الهجرة، وأول أحداثها غزوة سميت بدومة الجندل. غزوة دومة شنو؟ الجندل. هذه الغزوة أيضا اختلف أهل السير فيها، والراجح أنها غزوتان، لأن في غزوة لدومة الجندل سوف تأتينا في الأعوام القادمة أيضا تسمى بدومة شنو الجندل، وهي منطقة. لأنه لو سمعتم قلنا أن غزوة بدر تكررت، بدر الكبرى وبدر شنو الصغرى وبدر الموعد، فهو أصلا أي معركة تدور بالقرب من المنطقة تسمى باسمها. فدومة الجندل سببها أن قطاع الطريق في بلاد الشام كانوا يقطعون قوافل المسلمين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لتأديبهم ولإرهاب قيصر. ودومة الجندل أقرب إلى الشام منها إلى الحجاز، لأن على بعد 15 ليلة من المدينة، وعلى بعد 5 ليال من دمشق. يعني تبعد من دمشق كم؟ 5 يوم، ومن المدينة كم؟ 15. أقرب إلى شنو؟ إلى الشام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 مقاتل، وجعل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري رضي الله عنه، جعله واليا على المدينة. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسافة الطويلة ليصل إلى منطقة دومة الجندل، ولم يقطع كيدا لكنه استاق نعما وإبلا ومواشي، ورجع صلى الله عليه وسلم ظافرا. ده في ربيع الأول. غزوة دومة الجندل كانت في شنو؟ في ربيع الأول من السنة الخامسة. في شوال من السنة الخامسة وقعت غزوة الأحزاب الذي نزل فيها من القرآن 17 آية. 17 آية نزلت تتحدث وتصل شنو؟ غزوة شنو؟ غزوة الأحزاب. وغزوة الأحزاب سببها يهود بن النضير حيي ابن أخطب وعبد الله بن سلام بن أبي الحقيق وكنان بن الربيع، ورجل يسمى هوذة ابن قيس الوائلي. اسمه هوذة ابن قيس الوائلي. ذهبوا إلى مكة لأنهم كلموا في النضير، وألبوا قريش ومن حولها لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا صادف هوى في نفس قريش، لأنه قلنا ليك في شعبان سنة 4 كانوا متفقين يخرجوا غزوة شنو؟ بدر شنو؟ الموعد. أبو سفيان بعد ما طلع قال شنو؟ قال السنة مجدبة، ما في خريف والناس تعبانين وكذا، والعام القادم. ولكن هنا استغل اليهود نفوذهم الديني وألبوا قبائل غطفان، فزار وعليها عيينة ابن شسم الفزاري، ومر وعليهم الحارث ابن عوف المري، وأشجع وعليهم مسعر ابن رخيلة الأشجعي. ألبوا هذه القبائل بسلطان الدين إنه أنتم على حق وكذا. وأنزل الله بذلك القول تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فألبوهم، وبدأت قريش تجمع وتعد عدتها. كان الجيش كبيرا جدا، ما اجتمع لقريش جيش مثله لا قبل ولا بعد 10,000 مقاتل. قريش يوم بدر كانوا كم؟ 1,300 رجع منهم 300 بقي كم؟ قريش يوم أحد كانوا كم؟ كانوا 3,000 في الخندق كم؟ 10,000 معهم أحابيش وكنانة وتهامة وغطفان، لذلك سموا بشنو؟ بالأحزاب. حزبوا الأحزاب وجاءوا به إلى المدينة. نقلت استخبارات المدينة لإخوانه صلى الله عليه وسلم ما قائد بنوم لحد ما اتفاجأ يقول الناس زي جنب المدينة، لا لا علم أنهم يتحركون فأعد العدة. أعد شنو؟ أعد العدة وجمع أصحابه واستشاره. شوف يا إخواننا القائد أن ما بيشاور الناس كل مرة بيقول له مشاكل، وما كلمك أنت تشاور الناس عشان بعدين يشيلوا معاك الشيلة، لكن ما تقولون أنا رأيت يا أخي تنبي كل نبي مشاور أنت تشاور معنا. شوف أي قائد ذل مش بيجيب الانشقاق في الجماعات، كويس يقبض الأمور والناس يحترموه، بعد شوية يجوا 10 يعملوا مذكرة اسمها مذكرة شنو؟ مذكرة العشرة. ما لون العشرة ذيل؟ يقول لك ما في شور، ينطوا ناس بهناك يعملوا حاجة اسمها مؤتمر استثنائي. فيش من إخواننا يقول لك ما في شورى يا أخي إخواننا ذا النبي قدام يكون في قدوة أحسن منه، جاب الناس ذا يشاور ما أعتقد نبي رأيه، لأنه قد تلقى رأي عند شنو؟ عند رجل عادي منهم تلقى رأي ما تلقاه عند أحد. فعلا طرح النبي صلى الله عليه وسلم الخبر للناس وشاورهم 10,000 أي زوجة براي. فجاء سلمان الفارسي بفكرة الخندق رضي الله عنه. الخندق، والخندق لن تكون تعرفه العرب، إنما هو فكرة فارسية. أول من عمل الخندق من الفرس، أن عمل الخندق أول سلمان ما جابه من أهله، أول زول في الفرس زمان عمل الخندق منه. أول زور ربنا أداه فكرة الخندق في راسه، كويس عمل الخندق منه. اسمه منو شهر ابن أيرج ابن أفردون، عاصر موسى عليه السلام، كان في عصر قريب من عصر موسى عليه السلام. اسمه منو شهر ابن أيرج ابن أفردون، ده أول من عمل الخندق، هو فارسي. وبعد ذلك الفرس صارت تستعمله في حروبها، والعرب ما كان عندها فكرة عن هذه المسألة، فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في عمل الخندق. طيب الخارطة الجغرافية كيف كانت المدينة؟ خارطة المدينة الجغرافية كالآتي: في جبل اسمه جبل سلع، ده وراء المدينة، وفي جبل أحد قدام المدينة، بين أحد والمدينة في منافذ ممكن يدخل منها الأعداء. قام رسول الله شنو؟ جمع المدينة كلها إلى جبل سلع، الجهة المفتوحة بين سلع والخندق اللي حتجي منها قريش، قام عمل الخندق. بالمناسبة استغرق حفر الخندق 15 يوما، 15 يوم بيحفروا فيه. انت قال الخندق ده هسه الناس يقول له غزوة الخندق، يقول اتكموا وحفروا وخلاص بقى الخندق. الشيء ده لا في جريدر ولا في لودر، ياخذ غالبا لودر ما قادرين. وقدر المسافة تقريبا بنحو 15 كيلو او تزيد او تنقص قليلا او 20 كيلو، حفروها الصحابة. قسم الخندق كالآتي: كل 10 أشخاص يحفرون 20 ذراعا، كل 10 يحفركم 20 ذراع. مسكوهم مسكوهم كده رسموهم وجعلوا الناس يعملوا. وقلت السماجات وسمع انهم جايين، وده فيه شنكة وقيادة، وحس النبي صلى الله عليه وسلم القيادة العالي بالتعامل الجاد مع الأزمات. ما قال خلينا منهم ولينا ساكت وما بيعملوا الحاجة، وأنا نبي والله بينصرني عليهم، وكان رفعت إيدي ما بتنزل ساكت، والله بيدمرهم في يوم واحد. ما قال كلام إذا عمل واجتهد. بيعلمنا منهج في الحياة، منهج عملي في التعاطي مع الأزمات. فبدأوا يحفرون يا سلام، واستمر الأمر. وفي حفر الخندق وقعت أمور، منها أن الناس كانوا بالقبائل، وفيه قال سلم سلمان منا هذا البيت، اجتمع عمرو بن عوف والنعمان بن مقرن وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي، جلتم أربعة، وحفروا 40 ذراعا. بلاهم الأربعة ذا الحافرين في الخندق 40 ذراعا. انت قال الدين ده جاء ساهل كده، الناس قال الدين ده جاء ساهل كده. بعدين غزوة الخندق هي الأخطر على الإطلاق، لأن إخواننا التعبير القرآني يصف الخندق بالزلزلة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا، زلزلوا دخل بالزلزلة. ووصف الخندق بتعبير عجيب، إذ بلغت القلوب الحناجر. القلوب التي بلغت الحناجر هي قلوب الشجعان الصحابة. طبعا الصحابة كانوا 3000 بالمناسبة. الجيش الواقف حول الخندق ليحمي المدينة من جهة الخندق كم؟ 3000. وقريش ومن معها كم؟ 10000. نزلت قريش إلى جهة جبل أحد، ونزلت غطفان فزارة ومرة وأشجع قبائل غطفان. الثلاثة دين من غطفان، يدخل معه بنو أسد كلهم من شنو؟ من غطفان. نزلوا إلى الجهة المقابلة لقريش عند ذنب نقمي، منطقة في المدينة، نزلوا هناك وعسكروا. لكن إذ بلغت القلوب الحناجر، ذي قلوب الصحابة يا أخواننا، الشدة والله معناها الناس ذي الكرب كرب شديدة خلاص، قربوا. وتظنون بالله الظنونا، هذا في الصحابة، وهم من أشجع الناس ومن أفرس الناس. والله الخندق ابتلاء، ابتلاء حقيقي. المهم سلمان وعمر بن عوف وحذيفة والنعمان بن مقرن هم يحفرون، عرضت لهم كدية أو صخرة، فنزل لها النبي صلى الله عليه وسلم وضربها 3 ضربات. في الضربة الأولى رأى نورا وقال ابشروا بقصور كسرى، وفي الثانية بقصور قيصر، وفي الثالثة صارت الصخرة كثيبا مهيلة تراب. هنا قال أحد المنافقين واسمه معتب بن قشير، قال محمد يعدنا قصور كسرى وقيصر ولا يأمن أحدنا أن يخرج إلى الغائط. بس قال ذو كان ماشي بحاجته بالإبريق يخاف التفت، قال كسرى وقيصر. وفي ذلك يقول المولى عز وجل في سورة الأحزاب واصفا هذا الكلام، أنهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا قول المنافقين. وقال أوس ابن قيضي المنافق إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرار. والله يا إخواننا قريش لسه ما جاء، والناس يقولوا كلام زي ده، قريش لسه ما جاء. ووقع في الخندق أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أن جابر، وقلنا ده الدليل الذي دلل به الذين قالوا أن ذات الرقاع كانت قبل شنو؟ قبل الخندق. الذين قالوا بأن الخندق كانت في الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، ولم يصلها في الخندق حتى فات الصلاة شنو؟ حتى أفاتتهم صلاة العصر، قال شغلونا عن صلاة العصر، ملأ الله قبورهم شنو نارا، دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. المهم على خلاف قلنا بين أهل السير والذين قالوا بأن جابر تزوج ورسل سأله في ذات اللقاع ثم دعاه إلى بيته في شنو في الخندق، قال لو كان دعاه في الخندق وزاد الرقاع جات ما كان بيقول له زوجته ولا ما زوجته، لأنه أصلا شنو أصلا مزوج يعني. والذين قالوا بأن ذات اللقاع كانت بعد الخندق، لأن في ذات اللقاع شرع الصلاة شنو صلاة الخوف، وقد شهدها سهل بن أبي حتمة رضي الله تعالى عنه، ووصف صلاة الخوف وصورتها كالآتي عشان تأخذ فكرة يا إخواننا. فصلاة الخوف التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستقبل القبلة يصلي. صلاة الخوف عندها سبع صور، إذا كان العدو إلى غير القبلة العدو هناك ينقسم إلى طائفتين، طائفة مستقبل العدو بسلاحه وطائفة بيصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى بهم ركعة ووقف عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك أتم كل واحد من الجيش ركعة واحدة، يقول كده كم ركعة؟ ركعتين، وصلوا وانصرفوا، النبي صلى الله عليه وسلم واقف، استلموا من الجيش، وجاءت الجماعة الثانية وصلت، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ولا قاعد؟ واقف، صلى بهم ركعة كاملة، وجلس وثبت جالسا، فقامت هذه الطائفة وأتت بركعة كاملة ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلست معه فسلم به. الصورة دي واضحة ولا ما واضحة؟ يصلي الإمام بالطائفة الأولى ويقف ويتم كل واحد من الطائفة الثانية شنو؟ من الأولى اللي تصلي معه يتم صلاته براه، بعدها أيضا يصلي ويسلم ويمشي، يسلم يمشي يستلم يمشي يستلم، لما ده كله يتحرك ويستلموا يجي يلقوا الإمام الطائفة الثانية تلقى الإمام ماله؟ واجب يصلي له ركعة واحدة، كده الإمام يكون صلى كم؟ ركعتين. والطائفة المستلمة الآن صلت كم؟ ركعتين. والطائفة دي صلت كم؟ ركعة واحدة. يجلس ينتظرون الإمام ما يسلم لحد ما هم يتموا ركعتين. وأي زول يجلس يحس إنهم كلهم قاعدين في التشهد يبدأ التشهد ويسلم ويسلم معه. وقيل أنها ركعتان، الإمام يصلي ركعتين بيدين وركعتين بيدين، ذي يصلي ركعتين كاملة وينصرفوا، وذيل يصلوا ركعتين معه كاملة، الركعتين الثانية للإمام نافلة وركعتين فرض. وإذا كان العدو إلى جهة القبلة يصلي الجيش كله إلى جهة القبلة، الجيش كله يصلي جهة القبلة ولكن معه أسلحته، يسجد الإمام بالصفوف الأولى، يركع بالصفوف الأولى، يركع بالصفوف شنو؟ الأولى، الصفوف الأخيرة لا تركع، تكون واقفة بتعاين للعدو، لما ديل يقوموا ديك يركعوا، ديل ما يسجدوا يكونوا واقفين عشان لو حصل حاجة يقطعوا الصلاة بطوالها. كويس؟ دي صورة من شنو؟ من الصور تلقاهم ديل ما شاء الله واقفين وديل قاعدين وديل كده مع بعض، لكن لما نسلم نسلم بهم شنو؟ نسلم بهم جميعا. المهم في غدوة ذات اللقاء، وقد أخرت الحديث عنها لنتحدث عنها بعد غزوة أحد على قول الذين قالوا أنها كانت بعد شنو؟ بعد أحد. الخلاصة في طائفتين، طائفة ترى أنها كانت قبل الخندق بدليل زواج منه جابر، وطائفة ترى أنها كانت بعد الخندق بدليل صلاة شنو؟ الخوف. صلى في الخندق ما صلى صلاة الخوف، ولكن في ذات الرقاع صلى صلاة الخوف، معناه كانت ذات الرقاع بعد شنو؟ بعد الخندق. هذا خديكم. المهم في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جابر وهم يحفرون، قال يا رسول الله أنت لن تصب طعاما، وكان طعامهم إهالة سنخة، تلقى في البخاري في صحيح مسلم تلقى إهالة شنو؟ سنخة. ما معنى إهالة سنخة؟ إهالة سنخة إهالة به سنخة هي ريحة، رائحة شنو؟ كريهة، يعني زي الزيت ياتو القديم، زيت شنو؟ قديم، اسمها شنو؟ إهالة شنو؟ سنخة. فكانوا يأتون بالإهالة السنخة ويأكلون، وثبت أن سلم كان يربط حجرين في شنو؟ في بطنه الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم، لما شكوا إليه. كيف؟ وكانوا يحفرون ويقولون لحسن سلم أن عندهم تعب. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. فيبادلونه يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وبهذه الروح والحماسة، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولي بغوا علينا. وهكذا، وفي هذه الحماسة دعاه الجابر إلى طعام وضعه في برمة. قال: يا رسول الله، صنعت لك طعاما لا يكفيك إلا وحدك، فتعال. فقال صلى الله عليه وسلم: دع البرمة تحت الأثافي. الأثافي الحجار بكتابة تحت للحلة للجدرة. قال: دع البرمة تحت الأثافي. قال جابر: فدعا الجيش كله. قال جابر: وما استطعت أن أفعل شيء. قال: هذه فضيحة، فضيحة بجلاجل. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يغرف من البرمة ويسمي الله ويجعل الخبز ويفته. قال جابر: حتى أكلوا جميعا وبقي فيها شيء. وهذا وارد كثير جدا وتكرر كثير جدا في حياته وفي سيرته صلى الله عليه وسلم. طيب، جاءت قريش ونزلت بمنطقة تسمى مجمع الأسيال. مجمع شنو؟ الأسيال. ونزلوا فيه غربي أحد وقطفان شرقي أحد. قال تعالى: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم شنو؟ ريحا وجنودا لم تروها. لكن أدق تعبير: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. يعني دخل المسلمون في شدة وفي كرب شديد. والله يا إخواننا، غزوة الخندق دي عجيبة خلاص، لكن قريش تفاجأت، وعنصر المفاجأة مهم للعدو. لما نزلوا بالمدينة وأرادوا أن يقتحموها وجدوا الخندق غير المعهودة. يا إخواننا، الخيول كم تخش وتجي مارجة، دي مسألة في غاية الصعوبة. خندق بمعنى خندق. أنا ليش شغالين فوق 15 يوم، 15 يوم بالليل والنهار بيحفر. وبالتالي فوجئوا مفاجأة شديدة، وكانت المفاجأة صعبة على قريش وعلى الأحزاب. قلنا أن الأحزاب تجمعوا وحاصروا المدينة في ظل هذا الجو الملبد، الجو الخطير. في مثل هذه الأجواء نقض يهود بني قريظة عهودهم ومواثيقهم، وهم الذين تبقوا. قلنا: يهود بنو قينقاع آلمهم انتصار المسلمين يوم بدر، فأجلوا وكانوا المسكنون داخل المدينة. وبنو النضير ويهود بني قريظة جاءهم خيي بن أخطب النضري، والمدينة ماله محاصرة. شوف الكلام ده كيف. فجاء خيي وطرق باب سيد بني قريظة، وده رجل فيه عقل، غير أن الله أراد له أن يموت ضالا. كعب بن أسد القرظي أبى أن يفتح لخيي، فصاح حيي: يا كعب، أنا حيي. قال له كعب: إنك رجل مشؤوم. قال: أنت زود بتاع شؤم وده تجيب لنا فتنة. أبى يفتح لي أصلا. فما زال يراوده حتى فتح له الخل. لما أدخله قال: ابشر بعز الدهر. قال: والله إنما تبشرني بذل الدهر. وصاب يقتنع له. فقال له: لقد جاءت غطفان وجاءت قريش في 10,000 وكذا وكذا وكذا، وسيستأصلون شأفة محمد، وإن لم تنقض العهد لا أمان لك عند قريش. فما زال به حتى نقض العهد. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بأن بني قريظة من خلفه أرادوا أن ينقضوا العهد، أرسل لهم السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سعدين من الأنصار، وقال اذهبوا إلى بني قريظة، وإذا صدق ما سمعت عنهم فأخبروني، ولكن إلحموا لي لحنا. ما يكلموا كلام مباشر، لأن الجيش براه معنوياته ما لا تعبانة. يقول له اليهود نقضوا، الناس اللي عندهم بقية روح معنوية ما لهم حينهاروا، قال لي ما جيب لي لحن، وهو ممكن يكون لغة بتعسلوا وتحت إشارة تنفع في الحروب، إنه يجيب مصطلح متفق عليه بين الناس، يكون العدو لو اتخذ براداراته ما يعرف الحاصل شنو. فقام أول ما جاءوا قال صلى الله عليه وسلم عبل وقار ذا اللحم، ففهم صلى الله عليه وسلم أنه غدر وخيانة كقبيلتي عبل وقار كما فعلوا بخبيب وأصحابه. قال له شنو؟ فسعد قال يا رسول الله عبل وقار. فقلت الصحابة ما فهمين أي حد، لأنه ما عارف يقدر يسوي شنو. أرسلم تألم ألم شديد وازداد الكرب، ازداد شنو؟ الكرب. وقرب الناس. طيب نقف إلى هنا ونترك الأحزاب هم على أعتاب شنو؟ على أعتاب المدينة، وقد خان اليهود عهدهم ونقضوا مواثيقهم واصطف 3000 إلى جهة المدينة، واصطف 10000 من الكفار خارج المدينة وبينهم الخندق. والدرس القادم بإذن الله تعالى نقف على تفاصيل هذه الغزوة وعلى نهاياتها وعلى دروسها وعبرها التي ينبغي أن نقف عليها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، ansar-السنة.net.